الثامنة مساء حسب توقيت بغداد.
أهلا بكم إلى إذاعة العراق الحر.
تغطية لآخر المستجدات والأحداث،
متابعة لأهم التطورات.
إذاعة العراق الحر،
أن تسمع الحقيقة.
نبدأ هذه الفترة بنشرة لأهم الأنباء.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ناظم ياسين يقدم نشرة الأخبار وأستهلها بأبرز العناوين. وزير النفط العراقي يقول إن بغداد سوف تتخذ إجراءات قوية ضد أربيل لوقف صادرات آل خام. مقتل وإصابة العشرات بهجومين انتحاريين في العراق. الاتحاد الأوروبي يقول إن موعد المحادثات بشأن برنامج إيران النووي لم يحدد بعد، وجماعة مرتبطة بالقاعدة تعلن خطف أجانب في الجزائر. ذكر وزير النفط العراقي عبد الكريم العيبي الأربعاء أن الحكومة العراقية تعتزم اتخاذ إجراءات قوية ضد إقليم كردستان العراق وشركات النفط الأجنبية العاملة هناك لوقف صادرات الخام غير القانونية. وأضاف العيبي في مقابلة أجرتها معه رويترز أن بغداد تعتزم مقاضاة جنرال إنرجي، أول شركة تصدر النفط الخام مباشرة من كردستان، وربما تخفض مخصصات كردستان في الميزانية العراقية ما لم يتوقف الإقليم عما وصفه بالتهريب. أسفر تفجير انتحاري بشاحنة ملغومة عن مقتل 15 شخصا على الأقل الأربعاء قرب مقر الحزب الديمقراطي الكردستاني في كركوك. وصرح مسؤول في الشرطة بأن المفجر الانتحاري كان يقود شاحنة مليئة بالمتفجرات وفجرها أمام مقر الحزب الواقع في منطقة مزدحمة. ونقل عن مسؤولين القول إن 15 على الأقل قتلوا وأصيب أكثر من 100. وفي طوز خرمات أصيب 37 شخصا بتفجير آخر أمام مكتب الاتحاد الوطني الكردستاني. شنت القوات النظامية السورية هجوما جديدا في مدينة حلب الأربعاء بعد يوم من مقتل 87 شخصا بتفجيرات في جامعة حلب. وأفادت الوكالة العربية السورية للأنباء سانا بأن الجيش قتل عشرات من وصفهم بالإرهابيين في الهجوم الجديد، لكن رويترز ذكرت أنها لم تتمكن من التحقق من التقرير من مصادر مستقلة بسبب القيود المفروضة على وسائل الإعلام في سوريا. دانت روسيا الأربعاء التفجيرات التي قتلت 87 شخصا في مدينة حلب السورية، وألقت باللوم في التفجيرات على من وصفتهم بإرهابيين. وذكرت وزارة الخارجية الروسية في بيان عن تفجيرات الثلاثاء في جامعة حلب أن موسكو تدين أحدث جرائم قتل جماعي بأشد لهجة ممكنة على حد تعبيرها. ذكر ناطق باسم كاثرين أشتن مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي الأربعاء أن القوى العالمية الست لم تحدد بعد موعدا لجولة جديدة من المحادثات النووية مع إيران. وقال الناطق مايكل مان حين سئل عما أوردته وكالة الطلبة الإيرانية للأنباء إسنا في وقت سابق اليوم عن استئناف المحادثات يومي 28 و29 من الشهر الحالي، قال إن الاتصالات جارية. ذكر قائد جيش مالي إبراهيم ديمبلي أن قوات دول غرب إفريقيا قد تبدأ في الانتشار في بلاده خلال الساعات 48 المقبلة. من جهته قال وزير الدفاع الفرنسي جون إيف لودريان الأربعاء إن حملة بلاده ضد متمردين على صلة بالقاعدة في مالي ستكون طويلة، وإن القوات البرية الفرنسية تنتشر في شمال البلاد. وكان الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند قال إن قوات بلاده ستبقى في مالي إلى أن يعود الاستقرار إلى البلاد. من جهة أخرى قال الرئيس الفرنسي إن فرنسا لا يمكن أن تسمح أبدا بأن يحتجز أحد من مواطنيها كرهينة، وأضاف قائلا في كلمة ألقاها في باريس:
لا يمكن لفرنسا أن تقبل باحتجاز مواطنيها، ونحن نجري كل الاتصالات اللازمة لكي يفرج عنهم بأفضل الظروف الممكنة. وحتى في هذا اليوم أؤكد لكم أنني أفكر بحالة رهائننا في كل لحظة، وسألتقي قريبا أفراد عائلاتهم مرة أخرى. أريد أيضا الحديث عن موقف فرنسا، إننا من خلال إجراءات قوية بما في ذلك التدخلات كتلك التي قمنا بها في مالي سوف نجعل الخاطفين ومحتجزي الرهائن يستسلمون.
هذا وقد ذكرت وكالتا أنباء مقرهما موريتانيا أن إسلاميين مرتبطين بالقاعدة زعموا أنهم يحتجزون 41 رهينة بينهم 7 أمريكيين في هجوم على منشأة في حقل للغاز بجنوب الجزائر. وأفادت وكالتان نواكشوط للأنباء وصحراء ميديا بأنهما تحدثتا إلى الإسلاميين وأنهم قالوا إن الهجمات جاءت انتقاما من الجزائر لسماحها لفرنسا باستخدام مجالها الجوي في شن غارات جوية على مالي. إلى هنا تنتهي نشرة الأخبار التي أعدها وقدمها ناظم ياسين.
رفقة طيبة نتمناها لمستمعي إذاعة العراق الحر مع ساعة أخرى من بثنا تتضمن عددا من التقارير والتغطيات الصحفية. ونتابع في هذه الفترة تقريرا من البحرين عن الجدل الذي أعقب فوز العراق على البحرين بركلات الترجيح. ومن محافظة ميسان نستمع إلى تقرير عن ندوة علمية حول دور الصيدلي وتبديد النظرة الشائعة إلى هذا الدور. الآن أدعوكم مستمعين الأعزاء لمتابعة آخر تطورات ملف العراق الإخباري برفقة سميرة علي مندي.
طابت أوقاتكم مستمعين الكرام، وأهلا ومرحبا بكم إلى ملف العراق الإخباري، ونبدأ بالعناوين: ترحيب بموقف المرجعية الدينية من الأزمة الراهنة، ولكن هل العراق والعراقيون مستعدون لاستضافة بطولة خليج 22؟
ملف العراق الإخباري من إذاعة العراق الحر.
يرى مراقبون للشأن العراقي أن الأزمة السياسية في البلاد تزداد تعقيدا يوما بعد يوم في ظل استمرار التظاهرات المناوئة للحكومة ومحاولات الجماعات المسلحة استغلال التظاهرات لإذكاء التوتر في وقت تزداد فيه المخاوف من عودة العنف الطائفي مرة أخرى. عملية اغتيال النائب عن كتلة العراقية عيفان العيساوي بهجوم انتحاري يوم الثلاثاء تؤشر وبحسب المراقبين والمحللين السياسيين إلى أن الجماعات المسلحة بدأت بتنفيذ مخططها، وعلى ساسة العراق أن يعوا خطورة الموقف ويجلسوا إلى طاولة الحوار. الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق مارتن كوبلر أدان اغتيال النائب العيساوي، ودعا في بيان كافة القوى السياسية إلى إفشال أي محاولات من شأنها إذكاء نار الفتنة. ومع تأزم المشهد عقد مساء الثلاثاء اجتماع لرؤساء الكتل السياسية في منزل رئيس التحالف الوطني إبراهيم الجعفري. كتلة العراقية حضرت هذا الاجتماع، وتحدث النائب عن العراقية طلال الزوبعي لإذاعة العراق الحر عن نتائج الاجتماع قائلا:
والله اتفقت القائمة العراقية على تقليل الصعوبات، على هناك قوانين يتم الاتفاق عليها في مجلس النواب، ولكن النتائج الحقيقية عند التصويت الآن مجرد كلام، والكلام يجب أن يكون معزز بتنفيذ مباشر، ولكن لا يجب تنفيذ مباشر بسبب أنه هناك قوانين يجب أن تمر من خلال مجلس النواب، وحسب ما يعني لاحظنا أن هناك رؤية لحل هذه الأزمة، وهناك تفاهم كبير من أجل الخروج بنتائج إيجابية تصب في مصلحة الجميع.
وتتواصل التظاهرات والاعتصامات ضد سياسة الحكومة في محافظات الأنبار ونينوى وصلاح الدين، وتركزت مطالب المتظاهرين على إطلاق سراح المعتقلات والمعتقلين وإلغاء المادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب، كذلك إلغاء قانون المساءلة والعدالة والإسراع بإقرار قانون العفو العام. ودعا المرجع الديني علي السيستاني الحكومة العراقية إلى معالجة وتنفيذ مطالب المتظاهرين في البلاد وفق القانون والدستور. وقد لاقت هذه الدعوة ترحيب الأوساط السياسية، إذ تحدث النائب عن العراقية طلال زوبعي لإذاعة العراق الحر عن موقف كتلته قائلا:
القائمة العراقية ترحب بهذه الدعوة، ونتمنى تفعيل هذه الدعوة بشكل عاجل وينسجم مع متطلبات المرحلة الحالية ومع مطالب المتظاهرين، وعلينا جميعا أن نقف للحوار على الحكومة تنفيذ مطالب المتظاهرين بشكل عاجل. القضية يجب أن يكون فيها قرارات حاسمة وسريعة من أجل تلافي مخاطر ما يحدث من هذه القضايا ومن الاحتقان الموجود لدى الشعب العراقي.
ويرى المتحدث باسم كتلة دولة القانون علي الشلاه أن دعوة المرجعية جاءت في وقتها.
دعوة جاءت في زمنها ومكانها المناسبين، عندما وصلت الأمور إلى ما يمكن تسميته بالمفصل الحاسم، وكان يعني رأي المرجعية واضح بضرورة يعني تهدئة واحترام المطالب المشروعة، وأكرر كلمة المشروعة لأنه يعني حتى لا يفهم أن كل المطالب مشروعة، المطالب مشروعة للمتظاهرين وهو أمر يتفق عليه الجميع، يعني التحالف الوطني متفق مع المرجعية تماما في أن هناك مطالب مشروعة يمكن العمل عليها وتنفيذها. الأهم من كل ذلك هو الجو العام، يعني رأي المرجعية جاء في خضم حديث طائفي، وكأنما جاء هو ليطفئ هذه النار وهذا التصعيد الطائفي.
وكان ممثل الأمين العام للأمم المتحدة في العراق مارتن كوبلر نقل عن المرجع السيستاني دعوته للحوار والابتعاد عن الخطابات الطائفية وإبداء جميع الأطراف المرونة، فضلا عن الجلوس على طاولة واحدة وحل الأزمة سياسيا. وفي سياق متصل أعلن ائتلاف العراقية في بان له عن تأييده لمواقف وتوصيات المرجعية الدينية في النجف في تبني السلم الأهلي والسعي لدرء الأخطار عن العراق وتبني الحلول الواقعية التي تقي من الفتنة الطائفية. هذا وأكد رئيس المجلس الأعلى الإسلامي العراقي عمار الحكيم على أن توصيات المرجعية الدينية يجب أن تكون خارطة الطريق ودستور العمل نحو حل الأزمة السياسية التي يمر بها العراق. وكان الائتلاف الوطني العراقي كلف في بيان له الحكيم بعقد اجتماع مع زعماء الكتل السياسية بهدف الجلوس على طاولة الحوار الوطني. ويؤكد القيادي في المجلس الأعلى الإسلامي عبد الحسين عبطان أن الحكيم ومنذ أيام يواصل عقد الاجتماعات.
هناك عدة لقاءات جرت وهي أساسية وحساسة جدا. كان هناك لقاء مع السيد رئيس الوزراء بشكل رسمي طال عدة ساعات، ونتج عنه مؤتمر صحفي وتشكيل اللجنة المعروفة، اللجنة الوزارية اللي بدأت الآن بإطلاق سراح بعض المعتقلين ومراجعة بعض القضايا وطلبات المتظاهرين. اثنين، أيضا كان هناك لقاء مع السيد مقتدى الصدر ولقاء مع زعماء العراقية، وأيضا يوم أمس كان مع الكربولي مكتب الحل، وقبلها مع السيد المطلق، وبالإضافة إلى الوفود التي نحن نرسلها وصراحة السيد يتصل بهم أو يزورهم، لقاءات مع السيد الجعفري ما بين بعض مكونات التحالف. فلم تتوقف مساعي السيد الحكيم في متابعة هذا الموضوع وهذه الأزمة والدفع باتجاه الحوار، ليس فقط لحل هذه الأزمة الحالية وإنما لحل أزمة البلد، لأنه حقيقة اليوم البلد لا يدار بطريقة صحيحة.
لكن هل ستنجح دعوة المرجعية الدينية الحكومة لتلبية مطالب المتظاهرين في تهدئة غضب الشارع السني؟ حملنا هذا السؤال إلى المحلل السياسي عبد الأمير المجر الذي أجاب قائلا:
دعوة المرجعية هي دعوة أخلاقية، وهو من واجب المرجعية الدينية أن تتخذ مثل هذه المواقف في مثل هكذا مواقف، لأنها معنية بسلم الأهلي والأخير. لكنه طبيعة العملية السياسية والتعقيد الحاصل داخل المؤسسة السياسية العراقية لا أستاذ التعبير، بصراحة يجعل كثير من الحلول يعني التي تأتي من خارج هذه العملية وخصوصية مع البعد الأخلاقي لا أعتقد أنها سيكونها تأثير كبير، لا يمكن أن نعدم هذا التأثير بشكل أو بآخر. لكنه في إطار الدعوة نفسها بأنه هناك وردت كلمة المشروعة، والمشروعة هي تحاكي ما يقتضيه الحكومة أو تقول هو رجال عملية سياسية بأن هناك مطالب ممكن تنفيذها وهناك مطالب غير ممكن التنفيذ لأنها تتعارض مع الدستور. عمليا يجب عندما نسعى إلى حل المشكلة يجب أن تكون الدعوة إلى النظر في موضوعة الدستور نفسها أو في البقرات التي تعقد يعني واقع العملية السياسية وتخلق هذه الانسدادات، لا سيما وأنه مطالب المتظاهرين لا تدعو بالضرورة إلى إنهاء أو إلغاء موضوعة قانون العدالة المساءلة ولا مادة 4 أرهاب، وإنما كيفية التعامل مع هاتين أنه إيجاد مقاربة ولو قانونية أو إجرائية ممكن أن تجعل من هاتين الفقرتين مقبولتين لدى الشارع السني لأنه متذمر ويشكو من المعايير المزدوجة.
مستمعين الكرام تتابعون في ملف العراق أيضا، هل العراق والعراقيون مستعدون لاستضافة بطولة خليج 22؟ التفاصيل بعد هذا الفاصل.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
رحبت الأوساط الرياضية الرسمية والشعبية العراقية بقرار المؤتمر العام لرؤساء الاتحادات الخليجية الذي عقد في المنامة الأحد الماضي اعتماد العراق لتنظيم بطولة خليج 22 بكرة القدم في البصرة عام 2015، خاصة وأن أول وآخر مرة استضاف فيها العراق بطولة خليجي كانت في عام 1979. عصام الديوان وكيل وزارة الشباب والرياضة العراقية عرب عن سعادته بإقرار إقامة كأس الخليج القادمة خليج 22 في البصرة، كما عرب عن أمله بأن يتمكن العراق من استضافة هذه البطولة.
موضوع الاستضافة حسم هو حق مشروع للبصرة بالتسلسل والدور، وأجلت نسخة 21 السنة إلى تقرير اللجنة الفنية. الآن أنه العراق هو صاحب الدور في هذه القضية، فإنه إذا صار أي تلك أو أي تعثر لا قدر الله هذا الموضوع يكون البديل هو المملكة العربية السعودية. أنا بالنسبة لنا تقاريرنا كوزارة شباب رياضة وكمحافظة بصرة سلمت إلى السيد رئيس الاتحاد وبدوره هو سلمها في الاجتماع، وكانت بعض الملاحظات البسيطة أدت إلى أنه لجنة التفتيش والمتابعة يعني اللجنة الفنية راح تباشر أعمالها بعد انتهاء خليجي.
أما علي جبار نائب رئيس بعثة العراق إلى خليج 21 المقامة حاليا في المنامة فيؤكد أن إقامة بطولة خليج المقبلة يعتبر عرس شعبي وحدث كبير بالنسبة للعراق وللعراقيين، ويرى جبار أن إقامة البطولة لا علاقة لها بالحظر المفروض على الملاعب العراقية من قبل الفيفا.
أولا يعني هي ماكو ارتباط بين تنظيم بطولة الخليج ورفع الحظر على الملاعب، يطلب احنا في البداية ان نتهيئ لاحترام هذا الحدث الهام احتضاء عن بطولة الخليج. يعني انا اقصد بالجانب الحكومة المحلية اللي في البصرة او الحكومة المركزية اللي في الغداد يطلب ان تعي حجم المسؤولية الملقاة على عاتقها في تنظيم خليج 22، يطلب ان تكون بالمستوى المسؤول، يطلب ان يكون تنظيم كبير جدا، يطلب ان نجهز احنا لحسب اليوم يعني حسب يعني نظرية اللجان اللي زارت المدينة الرياضية أو البصرة يعتبرون يعني أنه إحنا ما جاهزين لأدي أليه.
أهل البصرة رحبوا بهذا القرار وتحدثوا لإذاعة العراق الحر عن فرحتهم.
خليج 22 يعني هاي عرس يعم البصرة وراح تعم على مجالات أخرى مثل بالتجارة بناء منشآت رياضية.
أن هذه البادرة نتمنى أن تكون بادرة خير وللجميع، على أن تكون البصرة تجمع هذا الشمل الرياضي الكبير في كأس الخليجي 22.
قرار كان مفرح اللي نتمنى إحنا الحكومة المحلية الحكومة المركزية أنه تعيد بناء البصرة المنشآت الحيوية المنشآت السياحية الرياضية. الآن الكثير من الطرق الكثير من المنشآت تفتقدها البصرة.
لكن يا ترى هل البصرة مستعدة لاستضافة البطولة إذا ما علمنا بأن اللجنة الفنية الخليجية لتقييم الوضع في البصرة وجاهزية المنشآت الرياضية سبق وأن قدمت تقريرا أكدت فيه عدم جاهزية البصرة لاستضافة بطولة خليج 21 الحالية؟ ووليد حميد الموسوي مدير عام رياضة وشباب البصرة أكد في حديثه لإذاعة العراق الحر أن البصرة مستعدة لاستضافة البطولة المقبلة.
الوفد الفني راح يزورنا في آيار، احنا ان شاء الله قبل هذا الموعد راح نكون منتهين من كافة مفاصل مشروعنا في المدينة الرياضية، بل على العكس راح نزيدهم مشاريع اخرى، راح نطلعهم على مجمع الميناء الرياضي اللي هو اساسا ما كان موجود ضمن مشاريع المدينة الرياضية، وهذا المشروع العملاق ملعب يعني 39,000 متفرج إضافة إلى ملعبين كل واحد منهم 500 متفرج، يعني مجمع رياضي متكامل آخر راح يكون موازي للمدينة الرياضية، راح ينتهي إن شاء الله أيضا قبل 2015 وتحديدا مع نهاية 2014، وبالتالي أعتقد أنه محافظة البصرة راح تكون قادرة ومستوعبة ومهيئة من ناحية البنية التحتية. وإحنا الآن بصدد الحديث مع مجلس المحافظة على تسمية البصرة كعاصمة رياضية للعراق.
المساوي أوضح أن الحكومة المحلية وبعد إرجاء بطولة خليج 21 بذلت جهودها لإنجاز العديد من المشاريع الخدمية والعمرانية، وتحدث عن أهم هذه المشاريع.
من أهم المشاريع الفنادق، محافظة البصرة تبنت 8 فنادق، إحنا يعني كوزارة الشباب والرياضة تبنينا فندقين عملاقين، أيضا تبنوا الطرق المؤدية للمدينة الرياضية من جميع الاتجاهات سواء من المنفذ الكويتي أو من أم قصر أو من شمال البصرة وحتى من الطريق السريع، كذلك طريق مطار مدينة رياضية. هاي كل هالمشاريع الحقيقة مكرسة ومهيئة وتحت عنوان دعم البطولة وإقامة البطولة في محافظة البصرة.
ويتوقع علي يوسف مدير إعلام العقود الحكومية في ديوان محافظة البصرة أن تنجز معظم المشاريع خلال الأشهر الخمسة المقبلة.
أعتقد بأنه المشاريع اللي جاية تنفذها محافظة البصرة من ضمن تنمية الأقاليم أو الواردات الإضافية راح تجني ثمارها خلال 5 أشهر القادمة، خصوصا المجسرات. مجسرات 2 أو 3 راح يفتتح منتصف الشهر الثاني من الشهر القادم. أغلب المشاريع اللي جاية تابعها اللي نسبة إنجازها من 75 إلى أو أكثر، هذه المشاريع ستنجز خلال 5 أشهر وأقل من 5. المشاريع الرياضية من الطبيعي بأنه نعتبر مدينة رياضية راح تكتمل. ملعب الميناء الصور وصلت فيه نسبة إنجاز لحد يمكن 50% أو أقل، والعمل جاري. الملعب الداخلي بأبو الخصيب والمشاريع الرياضية الأخرى معروفة يعني هاي الساحات أو ما شابه التابعة لوزارة الرياضة اللي هي مديرة الشباب والرياضة، متابعة مستمرة من قبل المديرية لإكمال المنشآت التابعة. نعتقد البصرة ستكون جاهزة لاستضافة خليج 22 إذا بقت هذه المتابعة من قبل المحافظ والحكومة المحلية.
قدمنا لكم ملف العراق من إذاعة العراق الحر، شكرا لحسن إصغائكم ونلتقيكم دائما على خير.
مستمعينا الكرام، لمتابعة ملف العراق الإخباري وبقية مواد وبرامج إذاعة العراق الحر يمكنكم زيارة موقعنا الإلكتروني www.iraqhurr.org.
حدثت مظاهرات
نؤكد على الأخوة المتظاهرين الالتزام بالتظاهر السلمي،
مشاركة شعبية في تحفيز الأداء الحكومي.
هذا المحافظ هنا جاعد هسه اللي يشوفنا ما يطلع لنا،
هذا هو جوهر الديمقراطية والالتزام بها.
شنو السبب من جد؟ يعني الناس فقرة، ما عدنا لفوت، ما عدنا غاز.
حرية التعبير حق مكفول دستوريا.
خدمات ماكو، مجاري ماكو.
جميع وزارات ومؤسسات الدولة للاستماع المباشر للمواطنين
والانتباه للمخططات الإرهابية الرامية إلى استغلال هذه التظاهرات.
هذه إذاعة العراق الحر،
تعامل بموضوعية ومصداقية مع الحدث ويقوم بدوره الوطني.
سيداتي وسادتي، طريقة المنتخب العراقي في الوصول إلى نهائي كأس الخليج بعد هذا الفاصل.
لفك يا هبري، لفك يا هبري، ولفك يا هبري، لا يجعل الزردوب ما الزردوب معود. لفك يا هبري يا وين، صبري صبري ما يما يما يما، اول يا روح صبري، هذا ولاد الناس النوب معود. I'm خديت الورد الدواية باشر عربنا من الصبع دواية ما لخديت الورد الدواية باشر عربنا من الصبع دواية والله لا عندي غالم ودواية لكتب على رسالة الله على القصة الغداد الورد الهلاني الكحل بعيون التعرف هلاني مالغداد الورد الهلاني الكحل بعيون التعرف هلاني الجان لاقي لك ولي بغيراني أنا لقيت أخير منك وحسن يا مال افراق انت ضوي مال غداد الوالد انت ضوي ويا دمعتي يا مال افراق انت ضوي قلبي يحبك منك صغير انت ضوي تازا ولا تنكال الا انت كبار
أهلا بكم مستمعينا إلى زاوية رسائل المستمعين وسؤالهم لهذا اليوم يقول إلى أين تتجه برأيكم الأزمة السياسية الحالية إلى الحل أم إلى التصعيد؟ نستقبل إجاباتكم وتعليقاتكم على هاتف الإذاعة 0770442570. نبدأ برسائلكم ورسالة من المستمع علي طارق من محافظة ديالى يقول الكهرباء يمنى كلش مو زينة شوية تجي وشوية تروح. وأيضا رسالة من المستمع حيدر من ديالى يقول السلام عليكم يا أجمل إذاعة إذاعة العراق الحر، ممكن أعرف ماذا سيكون مصير الصحوات؟ ورسالة من المستمع نورس عباس فاضل يقول أنا خريج وأتمنى أتعين صار لي 4 سنوات. ورسالة أيضا من المستمع علي هاشم من كربلاء يقول أريد أناشد الحكومة أشوكت أصير إنسان تعبت درست إدارة واقتصاد بس حرامات التعب على حد تعبير المستمع. نبقى وإياكم وهذه الرسالة الصوتية.
السلام عليكم، تحية إلى رواد الحرية. مناسبة ظهور إصابات إنفلونزا الخنازير في محافظة بابل، أود أن أشرح أهم أعراض هذا المرض. هي إنفلونزا عادية، رشح، سخونة عالية، آلام بالعظام، تعبان نفس وتقيؤ. واختلاف إنفلونزا الخنازير عن العادية هي ظهور صعوبة بالتنفس أو الاختناق وصعوبة بالبلع، ويصاب الأصحاء أحيانا بها ويشفون منها دون أن يعرفوا بذلك. أما الأفراد الذين يتميزون بضعف المناعة والمصابين بالسكر والربو والسرطان وأمراض وبائية أخرى فتظهر عليهم الأعراض بقوة وقد تؤدي إلى وفاتهم إذا لم يتم إسعافهم. ونتمنى الصحة للجميع وشكرا. محمد علوش من الحلة.
هذه إذاعة العراق الحر. نذكر مستمعينا الكرام في بغداد أن بإمكانهم متابعة مواد برامجنا على موجة FM 102.4 وفي الموصل على موجة FM 104.6 وفي الحلة على موجة FM 92.2 وفي تكريت على موجة FM 101.1.
منتصف الساعة حسب توقيت بغداد. موجز لأهم الأنباء من إذاعة العراق الحر.
تحية طيبة من ناظم ياسين مع موجز من الأنباء. أسفر تفجير انتحاري بشاحنة ملغومة عن مقتل 15 شخصا على الأقل وإصابة أكثر من 100 الأربعاء قرب مقر الحزب الديمقراطي الكردستاني في كركوك. وفي طوس خرمات أصيب 37 شخصا بتفجير آخر أمام مكتب الاتحاد الوطني الكردستاني. ذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان الأربعاء أن 24 شخصا على الأقل قتلوا معظمهم من القوات الحكومية في تفجيرات منسقة بثلاث سيارات ملغومة في محافظة إدلب. دانت روسيا الأربعاء التفجيرات التي قتلت 87 شخصا في مدينة حلب السورية وألقت باللوم في التفجيرات على من وصفتهم بإرهابيين. ذكر ناطق باسم كاثرين أشتون مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي الأربعاء أن القوى العالمية الست لم تحدد بعد موعدا لجولة جديدة من المحادثات النووية مع إيران. ذكر قائد جيش مالي أن قوات دول غرب إفريقيا قد تبدأ في الانتشار في بلاده خلال الساعات 48 المقبلة. قال وزير الدفاع الفرنسي جون إيف لودريان الأربعاء إن حملة بلاده ضد متمردين على صلة بالقاعدة في مالي ستكون طويلة وأن القوات البرية الفرنسية تنتشر في شمال البلاد. أعلنت جماعة على صلة بالقاعدة في منطقة الصحراء الأربعاء مسؤوليتها عن خطف 5 يابانيين وفرنسي في الجزائر. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
مستمعينا الكرام، استقبل الجمهور العراقي تأهل المنتخب الوطني إلى نهائي كأس خليجي 21 بفرحة عارمة واحتفالات شعبية، ولكن أداء المنتخب في الشوط الثاني من مباراة صعبة أمام البحرين أثار تساؤلات عن الحكمة من استبعاد لاعبين متمرسين، لا سيما وأن تحديا صعبا ينتظر المنتخب العراقي في المباراة النهائية أمام الإمارات. التفاصيل في تقرير ليلى أحمد من المنامة.
هكذا احتفلت الجماهير العراقية في الملعب الرئيسي في البحرين عقب فوز المنتخب الوطني على نظيره البحريني وتأهله إلى المباراة النهائية في المباراة التي جرت مساء الثلاثاء ضمن منافسات النصف النهائي في بطولة خليجي 21 الجارية في العاصمة البحرينية المنامة. وحسم المنتخب العراقي المباراة عن طريق الضربات الترجيحية بعد أن انتهى الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل 1-1. وبين المدرب حكيم شاكر في المؤتمر الصحفي الذي عقد عقب المباراة مباشرة، بين أنه لجأ إلى ضربات الجزاء كأحد الأساليب بعد أن شعر أنه قد يخسر المباراة.
واحد من الأساليب كنا نراهن عليها هي ضربات الجزاء، والحمد لله الشكر يعني حقيقة باللحظة اللي كنا نحس أنه قد تروح من عندنا المباراة التجأنا لضربات الجزاء، وكان عندنا إصرار بالرغم أنه ضيعنا ضربة الجزاء الأولى، لكن شوف بالكاميرا أنه كل اللاعبين العراقيين اللي قاعدين على المصطبة جالسين ومرتاحين، وكان عندنا هدف أنه سننتصر من خلال ضربات الجزاء.
كما أوضح شاكر أنه سيستخدم أسلوب لعب جديد مع المنتخب الإمارات الذي سيتقابل معه في المباراة الختامية يوم الجمعة المقبل، فيما أشار المهاجم يونس محمود إلى حاجة المنتخب العراقي إلى لاعبي الخبرة المستبعدين كنشأة أكرم وكرار جاسم، حيث أن غالبية المنتخب من اللاعبين الشباب الذين يفتقدون إلى الخبرة في مثل هكذا بطولات ومباريات بحسب يونس.
أكيد مباراة صعبة، ومع العلم أنا أتمنى أنه ألعب مع الإمارات قلت لهم، لكن فريق الإمارات فريق منظم يحتاج نكون منظمين، لأن اليوم أعتقد خاصة الشوط الثاني كنا بأسوأ حالاتنا. سبب عدم الخبره. يعني هاي الدنيا شيء يعني اكو ناس تاخذ قرار ما تفكر باخطائها. يعني انا اكثر مره قلت انه محتاج نشب محتاج قرار ذول ينطوق خضر. يعني انت ما يصير 6 لاعبين الى 7 تبدل بلحظه واحده. شفت اليوم الضغط في صيحه من الجمهور اللاعبين نفسيا نزلوا اكثر من حاله. بنسوي انه نريد نرجع اللاعبين للمباراه رغم انه بسالتهم وتعاركهم، لكن اعتقد ليش مباراه ضغط يحتاج لاعبين خبره يخدموه.
اما المدافع سلام شاكر فقد اكد على قدره العراق على التغلب على المنتخب الاماراتي، اما ظهور الفريق بمستوى متدن في الشوط الثاني فقد عزاه الى الضغط الجماهيري الكبير داخل الملعب.
تأهلنا المباراة النهائية، هاي من مدة طويلة ننتهي المباراة النهائية، إن شاء الله نقدم المستوى الجيد يليق بأنه نأخذ كأس البطولة إن شاء الله.
اليوم كان شوية أداءكم صعب يعني ربما الضغط.
أكيد ضغط الجمهور ومباراة حساسة لا تقبل القسمة على 2، أكيد الحذر كان متواجد، بس الحمد لله وشكر قدرنا نحصل على الفوز وننتهي المباراة النهائية.
هذا ورافقت الجماهير العراقية لاعبي المنتخب العراقي إلى حيث إقامته في فندق كراون بلازا، واحتفل اللاعبون داخل الفندق مرددين هتافات الفرح بالفوز بحضور عدد من أعضاء مجلس النواب وحشد من وسائل الإعلام العربية والخليجية. من العاصمة البحرينية المنامة، ليلى أحمد، إذاعة العراق الحر.
سيداتي وسادتي، عقدت كلية الصيدلة في جامعة ميسان ندوة علمية تناولت دور الصيدلي في الخدمة الصحية التي تقدم للمواطن، وانتقد مشاركون في الندوة تخلف المناهج التي تدرس في كليات الصيدلة عن ركب التقدم العلمي في هذا المجال، كما دعت الندوة إلى ضرورة تصحيح النظرة الشائعة التي تعتبر الصيدلي مهنيا لا يزيد عمله على إعطاء الوصفات الطبية، والتوعية بأنه عضو لا غنى عنه في الفريق الطبي الذي يعالج المريض. التفاصيل في تقرير سلام ظافر.
أقامت كلية الصيدلة في جامعة ميسان ندوة علمية حول دور الصيدلاني مع الفريق الطبي، تم من خلالها طرح العديد من البحوث التي ناقشت وضع الصيدلي في الوقت الحاضر والسبل الكفيلة للارتقاء بدوره في الوسط الطبي والاجتماعي. وقال عميد كلية الصيدلة الدكتور جعفر عبد الصاحب أن هناك العديد من الهفوات ما زالت تحتل المناهج الدراسية في كليات الصيدلة.
كثير من الهفوات في مناهجنا نصرف وقت كثير، لأنه لو رجعنا إلى تاريخ كلية الصيدلة الأم لا تزال لن تخرج من واقع كلية العلوم أو العلوم الصيدلانية، ولن تعطي الوقت الكافي لإعداد صيدلاني ممارس. كثير من الوقت يضيع في الصناعات الصيدلانية.
من جانبه أكد نقيب الصيادلة في ميسان الدكتور وليد سلمان أن الصيدلة علم في تطور مستمر وأن العراق ما زال ناشئ في هذا العلم، مشيرا إلى غياب القوانين والأنظمة العامة للصيدلة في وزارة الصحة والتي ولدت الإحباط لدى العاملين في هذا المجال حسب قوله.
الصيدلة السريرية هي علم، هي علم ينتقل به الصيدلي من ممارساته القديمة اللي هي ماكو وصف الدواء إلى المباشرة ماكو ودخول في النقاشات والجدالات مع الكادر الطبي وهو عضو في فريق الطبي. لا زال احنا بلد ماكو ناشئ في علم الصيدلة، غياب الأنظمة، غياب القوانين، غياب الإدارات العامة للصيدلة في وزارة الصحة زين ممكن تهبط من معنويات حقيقة الصيادلة، فلا بد من وجود تشريعات وقوانين تلزم جميع الكادر الطبي أن يحترم صوت ورأي الصيدلة السريري.
المشاركون في الندوة من طلبة كلية الصيدلة بيّنوا استفادتهم من المعلومات التي طرحت والتي أشارت إلى الدور التكاملي المهم للصيدلاني مع الفريق الطبي لتحقيق الهدف المتمثل بتقديم الخدمة للمريض، وجاء في أحاديث لهم لإذاعة العراق الحر.
يعني الندوة علمية تعرفنا بدورنا، لأنه النظرة الشائعة أنه الصيدلاني مجرد أنه يقعد بالصيدلية ويبيع دواء حال أي آخر، يعني شخص آخر يبيع، بس الحمد لله يعني عرفنا دورنا بالصيدلة وأنه إحنا كفريق نعمل مع الفريق الطبي مع الدكاترة.
هسه بالمستشفيات أنت جاي تشوفها مهمشين دور الصيدلانة، يعني مجرد يجي يوقع على الدواء أو شيء حتى بدون أي تركيز، يعني يجي يفرض عليه ما يقدر يناقش الدكتور. نظرة دونية للصيدلانة، من تحاجي أنت شيني أنت تحاجي، المفروض أكو تعامل. بالعكس هو اختصاصنا إحنا، هو من أنت تحاج طبيب خدمة المريض.
هذا وخرجت الندوة بجملة من التوصيات كان أهمها الدعوة إلى أن يأخذ الصيدلة دورة في الجانب المهني والسعي إلى تطوير قابلياته من خلال التعمق في البحث العلمي. سلام ظافر، إذاعة العراق الحر،
العمارة.
سيداتي وسادتي، سميرة علي مندي وبرنامج عراقيون في المهجر بعد هذا الفاصل.
يا شهر جوي يا قلبي
نار حتى النار تطفى،
يا شهر جوي يا قلبي
يا جرح بالشوق يشفى،
يا شهر جوي يا قلبي
نار حتى النار تطفى،
يا شهر جوي يا قلبي
يا جرح بالشوق يشفى،
يا شهر جوي يا قلبي
ما نصح
يا جوي يا قلبي
كلها منك
مستمعي الأعزاء، حان الآن موعدكم مع سميرة علي مندي وبرنامج عراقيون في المهجر.
إذاعة العراق الحر تقدم.
هو كل صعب أنه الإنسان يترك مكانه.
أشوفك وين يا مهاجر.
عراقيون في المهجر.
مستحيل وثم مستحيل أن يكون هناك وطن آخر بديل.
برنامج أسبوعي يتحدث عن حياة العراقيين خارج وطنهم.
نأمل في أننا سنرجع يوما إلى حينا.
شلونك حبيبي.
مش عراقيون في المهجر، برنامج من إعداد وتقديم سميرة علي مندي.
سعد أوقاتكم مستمعين الكرام أينما كنتم، وأهلا ومرحبا بكم إلى برنامج عراقيون في المهجر، لنتعرف اليوم على تجربة الفنانة التشكيلية هناء مالالا المقيمة في لندن، المدينة التي استطاعت أن تمنحها الحرية وتطلعها على روائع الفن التشكيلي بنسخه الأصلية. الفنانة سوسن من مواليد محافظة ذي قار عام 1958، لكنها انتقلت إلى بغداد، وفي عام 1973 دخلت عن طريق الصدفة كما تقول إلى معهد الفنون الجميلة. عن بداية دخولها عالم الرسم ومدى تأثير البيئة التي عاشت فيها على موهبتها الفنية تقول الفنانة التشكيلية هناء مالالله:
الحقيقة ماكو أي مناخ بالبيئة، ماكو، أنا والدي محامي وما لهم دخل بالفن يعني، بس الحقيقة التركيبة يعني والدتي يعني فنانة بس بجانب التطريز والخياطة والهذه، وأتصور أنا الدقة اللي عندي اللي صارت بالأخير، هاي بالأخير عرفتها يعني، بس بالبداية كرسم ماكو أحد بالرسم، بس أنا بشكل طبيعي بالمتوسطة بديت أرسم كل شوية ومتفوقت بالرسم، وصارت صدفة أن أقدم بالصدفة قدمت معهد فنون جميلة رسم، وبس دخلت معهد فنون جميلة من صف أول بديت يقارنوني ويا يعني قوة الدرامج هاي ويا الولد يعني، كانوا بنات أقل مستوى، وبدي هذا بدأ يشجعني يعني. وبعدين اشتغلت بهاي الفترة صف ثالث معهد، اشتغلت أول رسامة أطفال بالعراق، اشتغلت مجلتي والمزمار، فكان أكون مثل يعني مثل منافسة ويا الأصدقاء ويا الرسامين.
بعد تخرجها من معهد الفنون الجميلة التحقت بأكاديمية الفنون الجميلة ببغداد، وإلى جانب الدراسة عملت في مجلة مجلتي للأطفال، وكانت تنشر في صحيفة الجمهورية البغدادية تخطيطاتها التي كانت حكايات زيارتها للمتحف العراقي. أول معرض شخصي لها أقيم في عام 1991 بعنوان وثائق زيارة المتحف، وهي تعتبر هذا العام نقطة تحول في حياتها.
اشتغلت بالجمهورية فترة أسوي رسوم، هاي خلت لي شهرة بالرسم يعني كاسم متداول، كل خميس أكو رسم كبير بصفحة ثقافة مع الجمهورية، فرفعت ثقافة الأطفال، رجعت للأكاديمية فكملت رسم، وسويت أول معرض بعد القصف مباشرة 1991 اللي اسمه وثائق زيارة المتحف، واللي كان هذا نقطة تحول بحياتي. هو الحقيقة 1991 نقطة تحول كل العراق، بس أحس هذا هو نقطة تحول بمسيرتي الفنية يعني. ورا 1991 شاركت بمعارض كل شوية أول مرة بالمنطقة العربية، بعدين كان يجي أكون اللي هو المركز الفنوني شارك يعني الحكومة شارك بالخارج، فمن الأسماء اللي يدزوها للخارج كان اسمي دائما، وبعدين بدأت في فرنسا ونيويورك.
تعكس أعمال الفنانة مالالا ثلاثة عقود من الحروب عاشها العراق، وتصف جيلها من الفنانين التشكيليين أو جيل الثمانينيات بجيل الخراب والحصار.
احنا الجيل اللي ما درسنا برا يعني، ما درسنا فن بالخارج وما شفنا اعمال اصليه بالخارج يعني، احنا مدرسين اللي بالمعهد فنون جميله وبالكليه هم كلهم دارسين برا وراجعين يعني، فايق حسن، محمد مهردين بولونيا، شاكر حسن فرنسا، كلهم، رسول علوان المانيا، كلهم دارسين بالخارج وجو درسونا. احنا الجيل اللي يسموه بين الحروب احنا ما طلعنا، كان ممنوع السفر للخارج دراسه برا، فاحنا انحصرنا بالداخل، فابدا ماكو، انا ما شايفه عمل اوريجينال، عمل يعني البيكاسو هاي الا بالكتب، فكان المصدر ان المتحف، المتحف العراقي، فبدينا نعامل المتحف العراقي كانه مودرن ميوزيوم، واتصور هذا التكنيك البي روينز يعني البي خراب من هذا جاي، وهذا أنا هم كاتبة عنه، ميزة كل جيل الثمانينات، يعني كل الجيل اللي انحصر بالحرب هنا ميزت هاي الخراب والهالي، أن مهم المتحف اللي هو روينز جماليات الخراب، وهو تراكم الخراب البرة.
الفنانة هناء ملالا تعتبر الرسم اختبارا وتجربا مستمرا، فالتجريبية هي التي تميزها عن غيرها من فناني جيلها، وهي تستلهم في أعمالها الفنية الأشكال الهندسية وتحديدا في العصور الرافدينية.
أنا من البداية أنا تجريبية، يعني عندي ولو أنا هذا التجريب بالعراق كان يعني سيجنيفيكانت يعني علامة، بس من تطلع الدائرة أوسع بالغرب أو بالخارج تحس إنه حتى هذا التجريب هو محدود، يعني أنت ما مسوي فد شيء كبير، جزء دائرة أصغر بالعراق فتحس أنت مجرب يعني، فتجريبية يعني. وكان أستاذي شاكر حسن آل سعيد لمدة طويلة، وشاكر من النوع الحيوي يعني حتى بعمره الأخير هو مجرب لحد آخر، وهو أستاذي يعني بكل مراحل الإنتاج وهذه، وحتى فكر يويا أنا هم تأثرت بي لفترة.
حصلت على شهادة الدكتوراه في فلسفة الفن من جامعة بغداد، وظلت تدرس في معهد الفنون الجميلة حتى عام 2000، ثم واصلت التدريس في أكاديمية الفنون الجميلة، ورغم كوارثها وحروبها لم تغادر بغداد إلا في عام 2006 بأمل العودة بعد منحة حصلت عليها في باريس، إلا أن تصاعد أعمال العنف واستمرار الجماعات المسلحة باستهداف الأساتذة والأكاديميين جعلها تتخذ قرار البقاء في المهجر. عما أضافته رحلة المهجر لتجربتها الفنية والإبداعية، تقول الفنانة التشكيلية هناء ملالا:
أنا ما خططت أطلع برا، أنا كنت مخططة أطلع وأرجع لباريس، وصدفة صار طلعت يعني لمشاكل صارت كان وضع كلش مو زين، وبدأوا يقتلون أساتذة الأكاديميين هناك، والشقة دخلها ميليشيا من الميليشيات، فما قدرت أرجع. اتصلت بي أختي قالت لي بعد صعب الرجوع يعني، وأنا أعيش وحدي بالعراق هنا بعد ما توفت والدي، فما أرجع. فبالنسبة إلي هنا المدينة، بالنسبة إلي لندن أكو خطوط كلش كبيرة بيها ويا بغداد، يعني باريس كانت عندي فرصة أنا أبقى، كلش فرصة ممتازة للبقالية، يعني كنت أنا بمدينة الفن، والمدير قال لي الوضع صار خطر بالعراق 2007، إذا تردين تبقين ممكن نحصل الشيب هذه السيتي ديزاير. جت لندن، لندن أحس بيها جوز بناء هاي جوز بأكو بغداد كلش هواية من الأركتكتشر مالتها، جوز لأن مستعمرين بالباصات الحمر بكل شيء، أكو خط كلش كبير لينك بين بغداد ولندن، فالمدينة أنا محظوظة، المدينة أحبها يعني، أنا ما داش أنا باريس شعرت بغربة يعني، ما عانيت منه، بدليل انه قدرت ابني نفسي باربع سنين.
بغداد بتاريخها وحاضرها القائم على الحروب والعنف حفزت ذاكرة الفنانة ملالا وأثرت في تجربتها الثقافية والفنية، وفي إطار هذا التأثر أنجزت معرضها الشخصي 11 في لندن في عام 2007، فكانت أعمال المعرض خرائط لمدينة بغداد وخرائط للعراق ضمن أحداثيات الحرائق. المنفى الذي تعيش فيه اليوم منحها حرية التجريب والعرض، لكن التحدي فيه أكبر من التحدي داخل الوطن كما تقول.
حتى أصدقاء يقولون يعني أنا على أساس إن بالمنفى، في الحقيقة أنا مو بالمنفى يعني، أنا ازدهارت بالمنفى، لأن من طول عمري أتمنى عندي استوديو كبير ومستقل، ويعني بحرية، وحرية الاتصال بالناس، وحرية بحرية بالتجريب، وتقدر تعرض اللي أنت تريده. هاي أثر، إضافة إنه المنافسة والتشالنج يعني التحدي أكبر، إنه أنت هامش، أنت أنا كاتبة أنا بلادك، أنت سنتر، أنت بالمركز، أنا عضوة اللجنة الوطنية للفنون التشكيلية، واستاذة بالكلية، وأقدر أعرض بأي قاعة، يعني هذا من تفقده بلحظة وتحس أنت هامش من هوامش العولمة، لأن هم هنا حاطين هم بالسنتر عندهم بالمركز فنانيهم، يعني الفنانين لا وتجارب كبيرة، تحس أنت خارجها، ترضى أو ما ترضى أنت خارجها أنت، وهم يردون هذا هامش العولمة، وكتبت عنه يعني إحنا إذا نوع هذا الهامش إيش كد نقدر نطلع منه، شو نسوي يعني.
عام 1993 أقامت معرضا شخصيا في مركز الفنون ببغداد بعنوان بغداد جغرافيا بشر وإشارات، ومعرض أيقونات المحيط بغداد 1996، وآخر معرض شخصي أقامته في لندن نهاية أيار 2012 وحمل عنوان العراق كيف وأين ولمن، إلى جانب الثنائي البريطاني بيتر كينغاد وكات فيليبس وهما ناشطان مناهضان لحرب العراق. ترى الفنانة ملالا أن الوضع سيء للغاية بالنسبة للفنانين داخل العراق خاصة، وأن الكثير من الفنانين هجروا البلاد، ما أثر بالفعل على البقية المتبقية هناك والذين تصفهم بالمخدرين.
جيل التشكيلين العراق اللي جوا هم عبالك مخدرين، عبالك ناسين، يعني ويا هذا كم الخراب اللي داير مدايرهم، ما حد فكر أن يقدم فن. وها كتبت عن المجلة التشكيل هسه انه سيارة متفخخة اللي انفجرت بشارع المتنبي، اجا واحد كيوريتر من هولندا من متحف جيماك ميوزيوم، اخذها عرضها بجيماك ميوزيوم ويا عمان ويا الخارطة 2007-2008. زين ما حد فكر انه العام هاي العام كراديميت كفن جاهز عرضه، وهسه معروضة هاي السيارة هنا بهيوارد جاليري اللي هو اهم جاليري بلندن، سيارة المتشارع المتنبي كاتبين عليها اتز واتتز، هكذا هو الحال. انا كتبت ما حد من الفنانين، وهذا سهل يعني، بس يحتاج وعيه، ما يحتاج ان يرسم، يحتاج وعيه ان ياخذ قطعة من الخراب اللي داير مالته ويقدمها على انه فن اقلها مقاومة، يعني مقاوم بواسطة الثقافة.
تؤكد ملالا عدم وجود دراسة حقيقية للفن التشكيلي في العراق.
أنا بالأكاديمية أدرس له، أعرف أكو كم من الزيف بالتدريس، وكم من الزيف يعني أنا يحز بنفسي، يعني أنا أتمنى لو تصير عندي فرصة أول شيء أسوي أرجع للعراق أسوي أكاديمية أهلية أو معهد أهلي أو أي شيء صغير أهلي يدرس شيء. هاي أحس هناك رغم أنه هسه رغم الضغوط وهات، بس أكو أحس المنهج، يعني المنهج وكل الدراسة بالفن حتى تصير حقيقية. لا هسه دراسة حقيقية إذا يعني حتى لو أكو نساء يدرسون لها، ما أكو دراسة مع الفن حقيقي.
الفنانة والناقدة التشكيلية هنا ملالا تواصل في مهجرها اللندني الكتابة لصحف ومجلات عراقية وعربية، وهي تأمل أن تتمكن من خلال البحوث والدراسات والكتابة عن الفنون العالمية وإيصالها إلى العراق، تأمل أن تتمكن من إكمال رسالتها كمدرسة للرسم.
أنا أكتب، أكتب من زمان يعني بالعراق، أكتب وأنشر بالصحف، أنشر على رؤيتي وأكتب على فناني، وهذا مشاكر حسن آل سعيد يعني رباني يعني أنه الكتابة مهمة للرسام بالنسبة لي، يجوز بالنسبة لغيري مو مهمة. هنا كانت عندي فلوشيب وذ سواس يونيفرسيتي، فسويت سيمينر باترون سكنيك، وأدوية تشلسي يونيفرسيتي هنا عندي هم فلوشيب هم سو أشتغل بيها، بس أكتب مرات بالإنجليزي مرات من أحد يطلب مني بالعربي. هز كتبت اللاي مجلة التشكيل، طلبوا مني عندي موضوع أكاديمي كبير بحثي الحقيقة المجال التشكيل بالعراق، فهي راح يطلع الغلاف السيارة مع المتنبي، وهو اسم الموضوع خارطة السياسة والحرب في العراق أو عن العراق، يعني فنانين عراقيين بالداخل وعن العراق، لأن هسه موجة مال الجيو بوليتيك آرت وفن الحروب فن الهاي هسه تطلع بالعالم، وأني اللي طنيا الفرصة مع مجلة التشكيل، وهسه أكو هم عرض كتابة بمجلة ثانية، أحس هذا الخط إنه أنا بس أعيش هنا أقدر أوصل للداخل فتشي منها، هاي مدينة عظيمة بالفن وسنتر مع العالم بالفن، إذا قدرت أوصل شيء بشكل أكاديمي ومحترم معرفيا للداخل أعتبر هاي تكملة رسالتي كمدرسة مال الرسم.
كنا مستمعين الأعزاء مع الفنانة والناقدة التشكيلية هنا ملالا المقيمة في لندن، وقد تعرفنا على تجربتها الفنية ونشاطاتها في المهجر. وبهذا مستمعين الأعزاء نصل إلى نهاية حلقة هذا الأسبوع من برنامج عراقيون في المهجر. شكرا لحسن المتابعة، كما أشكر الزميل فارس شوقي الذي ساهم في إعداد هذه الحلقة. حتى نلقاكم مجددا، تقبلوا من سمير علي مندي أجمل التحايا، ومن بيتر كوباليك أطيب المنى، ونحن بانتظار رسائلكم وتعليقاتكم على حلقة هذا الأسبوع. إلى اللقاء.
كنتم مع برنامج عراقيون في المهجر من إعداد وتقديم سميرة علي مندي.
أوراق الصباح.
أوراق الصباح.
أوراق الصباح.
أوراق الصباح برنامج يأتيكم على الهواء مباشرة في العاشرة صباحا من الاثنين إلى الخميس. أوراق الصباح من إذاعة العراق الحر وعلى موقعنا الإلكتروني www.iraqhurr.org.